شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب ذكر الخطبتين قبل الصلاه والجلسه بينهما عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم قال كما يفعلون اليوم وعن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة هذه الأحاديث فيها أيها الإخوة قدر مشترك أو أحكام مشتركة منها الخطبة قائما الجلوس بين الخطبتين ذكر الله في الخطبة هذه 3 أشياء في هذا الباب 3 مسائل الخطبة قائما ما حكمه وما حكم لو ما هو الحكم لو جلس الخطيب وخطب قاعدا وما حكم الجلوس بين الخطبتين الخطبة الأولى والثانية وذكر الله في الخطبة الإمام البخاري بوب على حديث ابن عمر رضي الله عنه قال باب الخطبة قائما باب الخطبة قائما وبوب أيضا عليه باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهذا جابر بن سمرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما ثم يجلس أي بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب قائما أي الخطبة الثانية يقول جابر بن سمرة فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا قال فقد كذب الذي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا فقد كذب والله قال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة صليت معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة يقول العلماء قوله أكثر من 2000 صلاة هنا بعضهم قال الجمعة وآخرون قال لا صليت معه أكثر من 2000 صلاة يعني الصلوات الخمس والصواب أنه لا الجمعة ولا الصلوات الخمس لأنك لو بدك تحسب 2000 جمعة بدك تكون قرابة نيف وأربعين سنة تقريبا أنه صلى معه نيف وأربعين سنة والأمر ليس كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما مكث في المدينة إلا 10 سنوات عليه الصلاة والسلام فأنت لو جئت تحسب 2000 صلاة بكل قرابة 42 سنة وهذا لم يكن فمقصود صليت معه أكثر من 2000 صلاة هذا مراد التكثير ومراد ذكر الكثرة لا المراد التحديد أنه أنا هو حدد 2000 صلاة بالضبط لا أراد التكثير كما قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم طب لو استغفر 71 لو استغفر 80 المقصود إن تستغفر لهم 70 مرة يعني لو استغفرت لهم كثيرا فلن يغفر الله لهم فالمراد ليس التحديد هنا ولكن المراد التكثير المراد التكثير فهنا قال صليت معه أكثر من 2000 صلاة المقصود صلوات كثيرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما طيب ما حكم قيام الخطيب حال الجمعة ما حكم قيام الخطيب حال الجمعة اختلف أهل العلم بهذه المسألة على قولين قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنهما قالوا إن القيام ليس شرطا في صحة الخطبة القيام ليس شرطا في صحة الخطبة لأنه ليس من شروطه القيام، قالوا ذكر من الأذكار فلم يجب له القيام، ذكر من الأذكار فلم يجب له القيام. واستدل بعضهم بما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر قال وجلسنا حوله، وهذا ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات يوم وجلسنا حوله. وأجاب القائلون بالاشتراط، قالوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في غير خطبة الجمعة، وليس أنه جلس وهو يخطب، وجلسنا حوله يعني كانوا جالسين في المسجد، فالنبي جالس على المنبر وهم جالسون حوله، وليس المقصود في خطبة الجمعة. القول الثاني هو قول إمام مالك والشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتين أن القيام حال الخطبة، القيام حال الخطبة شرط لا بد منه، أن القيام حال الخطبة شرط لا بد منه. واستدلوا برواية جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما، بل استدلوا أولا بالقرآن، قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما. يقول الإمام المنذر رحمه الله والذي عليه أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة إذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فيخطب خطبة الجمعة، قام الإمام فيخطب خطبة الجمعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين، قال فلم يعجبه وقال إن الله تعالى قال وتركوك قائما، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما. وهذا أيها الإخوة هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في خطبة الجمعة لا بد أن يخطب قائما. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ولا حجة في ذلك أي فيما ساقوه من الأدلة لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك للضرورة. إيش هو أن ذلك للضرورة؟ قالوا مثلا فعل معاوية رضي الله عنه، أول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه، قالوا أول من جلس على المنبر جالسا، أول من خطب على المنبر جالسا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طيب لماذا خطب جالسا؟ بعضهم قالوا كان يخطب الخطبة الأولى والثانية جالسا، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وذكره كذلك عبد الرزاق، ولكن الذي يجمع الروايات عن معاوية رضي الله عنه يجد أن معاوية رضي الله عنه لما كبر سنه وحمل جسمه اللحم كان لا يستطيع القيام في خطبة الجمعة، فكان يخطب الخطبة الثانية قاعدة، أما الأولى فيخطبها قائم. من تتبع الروايات كاملة وجمعها يجد أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب الخطبة الثانية قاعدة. لما؟ لأن جسمه قد حمل اللحم، يعني كان سمينا، جسمه قد حمل اللحم رضي الله عنه، فخطب ليخطب الخطبة الأولى ويقدر على ذلك، يخطب الخطبة الأولى يجلس، خطبة ثانية ما يستطيع القيام فيخطب رضي الله عنه جالسا، يخطب جالسا. وهذا كذلك لا حجة فيه لمن أجاز الخطبة جالسا، إنما هذا عند الضرورة. كذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، قالوا أول من استراح في الخطبة عثمان، كان إذا أعيا جلس، كانت تأخذه رعدة، عثمان وهو يخطب كان تأخذه رعدة فربما يجلس، لكنه إذا جلس لا يتكلم، يعني أثناء خطبة الجمعة تأخذه رعدة رضي الله عنه فيجلس في الخطبة، لكن إذا جلس لا يتكلم حتى يقوم ثم بعد ذلك يكمل خطبته، يعني حتى يكون قائما ثم يكمل خطبته بعد ذلك. هذا هو أظهر الأدلة، واستدلوا بالسنية قالوا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه سنة. نقول نعم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال أمر من الله تعالى وداوم عليه فهذا يدل على وجوبه. فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو امتثال أمر من الله تعالى، الله أمره أن يخطب الجمعة وبين لنا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. احنا ضربنا مثال على هذا، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ففعله في هذه المسألة اللي هي قطع يد السارق، يحتمل قطع يد السارق إلى الرسل، يحتمل إلى المرفق، يحتمل إلى الإبر، يحتمل اليمنى، يحتمل اليسر، كل هذا يدخل. فاقطعوا أيديهما، كل هذا يدخل في قوله فاقطعوا أيديهما. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كيف قطع؟ قطع اليمنى إلى الرسل، قطع اليد اليمنى إلى الرسل. فلا نقول إن فعله هنا يدل على السنية، إذن يجوز للحاكم أن يبدأ فيقطع اليسرى أولا، ويجوز للحاكم أن يقطع إلى المرفق، ويجوز للحاكم أن يقطع. لا، نقول فعله يدل على الوجوب هنا لأنه امتثال لأمر، والأمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيهم، الأمر بالقطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الفعل، امتثل هذا الأمر بفعله، فامتثاله للأمر بهذا الفعل، امتثاله للأمر بهذا الفعل يدل على الوجوب. كذلك الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، وأمره أن يخطب بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه مرة أنه خطب جالسا، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مرة أنه خطب الجمعة جالسا. ولما دخل كعب ابن عجرة كما سيأتي معنا، لما دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم، عبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، فهذا دل على وجوب القيام حال الخطبة إلا إذا كان الخطيب غير قادر. فإذا مثلا يوجد خطيب جمعة ومريض، هل يجوز أن يخطب فينا قاعدا؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأن عثمان رضي الله عنه كان يقعد، ومعاوية رضي الله عنه كان يقعد عندما كبر سنه وحمل اللحم كان يقعد. فإذا وجد عندنا خطيب مثلا ومقعد، مثلا خطيب لو خطيب مفوه مقعد مثلا، فيجوز أن يخطب بنا الجمعة قاعدا لا بأس، لأنه غير قادر أصلا، فيشترط القيام إذا كان قادرا على القيام. إمام أو خطيب جمعة مريض برجله مثلا ما يستطيع أن يقوم، فيخطب الجمعة قاعدا، وإلا فالأصل وجوب القيام والله تعالى أعلم. ثم المسألة الثانية الجلوس بين الخطبتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يخطب خطبتين يقعد بينهما، قال يخطب خطبتين يقعد بينهما، خطبتين يقعد بينهما. وذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور قالوا هذه الجلسة، هذه الجلسة مستحبة، الجلسة هذه الجلوس بين الخطبتين مستحبة، يستحب أن يجلس بين الخطبتين. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وحكي أنه رواية عن الإمام مالك أن الجلوس بين الخطبتين واجب، أن الجلوس بين الخطبتين واجب. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويجلس بين الخطبتين. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وظاهر صنيعه، أي البخاري، البخاري في تبويبه في صحيحه باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، قال وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة، أنه يقول بوجوب القعود بين الخطبتين. قال الإمام ابن المنذر والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه ويؤذن المؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام يخطب خطبة ثم جلس، وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم، ولا يتكلم يعني بين الخطبتين في الجلسة ما يتكلم، لا يتكلم. ولذلك ماذا يقال في الجلسة بين الخطبتين؟ ماذا يقال في الجلسة بين الخطبتين؟ يقول ابن قدامة: ولنا أنه أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، ليس فيها ذكر مشروع. ورحم الله الإمام بن حبان، خطأه أهل العلم، بوب في صحيحه قال: باب ما كان يقوله المصطفى في جلوسه بين الخطبتين. باب ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين. إيش كان يقول في الجلوس بين الخطبتين؟ ماذا كان يقول وهو جالس؟ فساق حديث جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فيجلس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس. فقال هو جالس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس. فالكلام هنا يقرأ بين، يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس، حال الجلوس بين الخطبتين ولا هو يخطب؟ وهو يخطب. الإمام بن حبان قال: باب ماذا ذكر ما كان يقوله المصطفى في جلوسه بين الخطبتين. فقال جلوس من الخطبتين يجلس ويقرأ القرآن، وهذا كلام غير صحيح. قول جابر يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس، الكلام عن الخطبة مش عن الجلوس بين السجدتين. ولذلك ليس فيها بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين ليس فيها ذكر معين، ليس فيها ذكر معين. طب ما كم مقدار ما يجلس الخطيب؟ كم مقدار ما يجلس مقدار؟ يقول النووي: قال أصحابنا: وهذا الجلوس خفيف جدا بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص تقريبا. يعني جلوس الخطيب يوم الجمعة بين الخطبتين قال بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص تقريبا، المقدار بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص، قالوا أو مقدار الجلسة بين السجدتين. كيف واحد يجلس بين السجدتين ويدعو الدعاء؟ فالخطيب يجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم يقوم. وقال الطحاوي: بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر، يعني يجلس هذه الجلسة بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر. لم يرد نص في تحديد يعني القدر الذي يكون، لكن ابن حجر كذلك ارتأى أنه بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص النووي، وكذلك ابن حجر ارتأى هذا أنه بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، يعني جلسة خفيفة، يجلس جلسة خفيفة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بوجوب هذا الجلوس بين الخطبتين. الحكمة من ذلك لماذا؟ يقول الحافظ بن حجر: قيل للفصل بين الخطبتين، الحكمة من ذلك أن يفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة حتى يرتاح الخطيب قليلا، قال أن يرتاح اللي من الخطبة الأولى قليلا. وهذه بعض الحكم التي ذكرت في الجلوس بين الخطبتين. إذن هذا حكم الجلوس بين الخطبتين، الظاهر أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليه، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يجلس بين الخطبتين، ولم يؤثر عنه أنه لم يجلس بين الخطبتين. ثم قالوا ما دام الخطبة ذكر لله، وهكذا ذكر جابر رضي الله عنه يذكر فيها الله، يقرأ عليه الصلاة والسلام فيها القرآن، ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟ ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟ يعني خطيب يخطب بغير اللغة العربية، ما حكم ذلك؟ بعض أهل العلم قالوا لا يجوز مطلقا، لو تكلم باللغة بغير اللغة العربية في خطبة الجمعة لا يجوز، حتى لو جالس بين أناس من الأعاجم لا يجوز. وهذا قول المرداوي الحنبلي، قال لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب قال لا تصح إيش الخطبة بغير العربية، قال لا تصح الخطبة بغير العربية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب باللغة العربية. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: قال ابن القاسم لا يجزي أي في الخطبة إلا أن يأتي بما يكون عند العرب، عند العرب يعني من اللغة العربية، من اللغة العربية. فلذلك الأصل عندهم قالوا ألا يخطب إلا بالعربي حتى لو جلس بين أعاجم. وهذا القول أيها الإخوة فيه تشديد، لأنه السؤال الآن هل الخطبة فقط ذكر معين مثل أذكار الصلاة، ولا هي تذكر للناس؟ تذكر، فلذلك لا يلتزم الخطيب أصلا بأقوال معينة يجب أن يقولها، وإن لم يقولها فخطبته فاسدة ولا تصح منه. لا، الخطبة أيها الإخوة تذكر للناس، فلذلك تكون الخطبة بلغة المخاطبين، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه والشيخ ابن عثيمين وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي. قالوا إذا كان المخاطبون من غير العرب فلذلك يخطب فيهم بغير اللغة العربية لأجل التذكرة، وهذا المقصود بخطبة الجمعة. قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال وقال آخرون لا يشترط أن تكون بالعربية، بل يجب اسمع ماذا قال، أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، يعني تقعد بين باكستانيين تحكي لغة عربية فصحى بيطلع وش عارف إيش، يقول له جزاك الله خير ما فهمنا إيش. والأصل في الخطبة أن يستمع شيئا يتعظ به. قال والخطبتان ليستا، يقول ابن عثيمين، ليستا مما يتعبد بألفاظهما، لا يوجد ألفاظ معينة في الخطبة نتعبد رب العالمين بهذه الألفاظ فقط حتى نقول لابد أن تكون بالعربية، لكن إذا مر بآية لابد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. نعم يقرأها بالعربية، يترجمها بالإنجليزية بالفارسية بالأردية ما في حرج، لكن يقرأها بالعربية، يقرأها بالعربية. يقول مجمع الفقه الإسلامي، قال الأحسن أداء الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية، هذا قول طيب كذلك، مقدمة الخطبة مع الآيات باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن مما يسهل تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغته. وهذا قول طيب، هذا يجمع بين الأمرين، أنه يبدأ الخطيب خطبة باللغة العربية إن الحمد لله وكذا، والآيات اللي مقدمة الخطبة هذه باللغة العربية، ثم بعد ذلك يتكلم بلغتهم حتى يعظهم ويذكرهم، حتى يعظهم ويذكرهم. طب الترجمة أثناء الخطبة، يعني لو والله موجود خطيب يخطب باللغة العربية وأناس يترجمون أثناء الخطبة، الذي يظهر أن الترجمة لا تجوز أثناء الخطبة ممن يتكلم أثناء كلام الخطيب، لا يجوز الكلام أثناء الخطيب، وهذا ليس من الحاجة الذي يتكلم بها. قلنا سابقا أنه الأصل الأمر معروف أنه عن منكر منهي عنه، فما بالك بغيره؟ فلذلك الترجمة حال الخطبة لا يجوز، يعني لو الآن مثل الحرم الآن صار خصص أماكن للترجمة، صار خصص أماكن للترجمة، أصل يكون بعد الخطبة أو قبل الخطبة، يعني إذا وجد نص أو كذا بعد الخطبة لا بأس، لأنه المقصود الإفهام، يعني جلس سمع الخطبة بالعربية وبتكلم إنجليزي بتكلم لا يحسن اللغة العربية، فيجلس بعد الخطبة فيستمع معنى الخطبة باللغة الإنجليزية بعد الخطبة لا أثناء الخطبة، والله تعالى أعلم. هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب
العالمين. بدع في صلاة الجمعة مثلا كثرتهم وما